بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع. ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في كتاب رسائل في حكم الاحتفال بالمولد النبوي لمجموعة من العلماء تحت إشراف رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، طبع سنة 1419 هجرية. موضوع الدرس نفسه هو تكملة لما أملاه سماحة مفتي الديار السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في الرد على من يجيز إقامة الاحتفال بالمولد النبوي. كنا قد عرضنا جملة أو شطرا من رده، وعرضنا أيضا رده على تعقيب الشنقيطي تحت عنوان ملحق الرسالة الثانية في إنكار الاحتفال بالمولد النبوي. نرغب من الشيخ فهد أن يعيد لنا قراءة هذه الرسالة، فعلى بركة الله من أولها. حسب معك.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله: بعدما نشر ردنا على الشنقيطي كتب مرة أخرى في الموضوع، رددنا عليه بالرد التالي: الحمد لله وحده والصلاة والسلام.
كتب مرة أخرى ما بعدها
في الموضوع، رددنا عليها بالرد التالي:
نعم،
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد نشرت جريدة الندوة في العدد الصادر يوم السبت 16 من الشهر الرابع من عام 1382 من الهجرة.
هذا في الشهر الرابع، وكلام الرد الأساسي أيضا رد على ما نشر في جريدة الندوة بتاريخ كم؟ يعني أول،
نعم،
نعم،
شهر أربعة،
برضو شهر أربعة،
سبعة أربعة،
وهذا
16 أربعة، بعد أسبوع،
بعد أسبوع، ما شاء الله، حامي. نعم، جريدة الندوة هذه، نعم، أذكر فعلا أن كان فيه استنكار من طلبة العلم على نشرها مثل هذه الأمور، وقالوا يعني لا عجب، لأنها سميت باسم الندوة أو بدار الندوة التي اجتمع فيها المشركون لقتل النبي صلى الله عليه وسلم. الله المستعان.
قال في تبرير الاحتفال بالمولد النبوي مقالا آخر تحت عنوان: هذا ما يقوله ابن تيمية في الاحتفال المشروع بذكرى المولد النبوي. مضمون ذلك المقال أن شيخ الإسلام ابن تيمية يرى الاحتفال بالمولد النبوي واعتمد الشنقيطي في تلك الدعوة على ثلاثة أمور: أولاً قول شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم في بحث المولد، فتعظيم المولد واتخاذه موسماً قد يفعله بعض الناس ويكون له فيه أجر عظيم لحسن قصده وتعظيمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قدمت أنه يستحسن من بعض الناس ما يستقبح من المؤمن المسدد. يقول الشنقيطي: فكلام شيخ الإسلام يقصد هذه العبارة صريح في جواز عمل مولد النبي صلى الله عليه وسلم الخالي من منكرات تخالطه. الثاني قول شيخ الإسلام في الاقتضاء أيضا: إذا رأيت من يفعل هذا أي المنكر ولا يتركه إلا إلى شر منه، فلا تدع إلى ترك منكر بفعل ما هو أنكر، أو بترك واجب أو مندوب تركه أضر من فعل ذلك المكروه.
نعم.
يقول الشنقيطي: من الجدير بالذكر ما أشار إليه شيخ الإسلام أن مرتكب البدعة لا ينهى عنها إذا كان نهيه عنها يحمله إلى ما هو شر منها. ومن المعلوم عند العموم أن أكثر أهل هذا الزمان يضيعون الليالي وخصوصا ليلة الجمعة في سماع أغاني أم كلثوم وغيرها من حفلات صوت العرب الخليعة مما يذيعه الراديو والتلفزيون، فلا يخفى على مسلم عاقل أن سماع ذكر صفة وسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من سماع الأغاني الخليعة والتمثيليات الماجنة. ثالثا دعوى أن شيخ الإسلام ابن تيمية لا ينكر الابتداع في تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويذكر الشنقيطي أن أكبر شاهد على ذلك تأليفه كتاب الصارم المسلول. هذا ما ذكره الشنقيطي مما برر به هذه الدعوة الباطلة.
الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا كتاب عظيم لفعه شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن لا يدل على ما أراده الشنقيطي من أن شيخ الإسلام يعني يؤيد البدعة إذا كانت هذه البدعة يدفع إليها حب الرسول صلى الله عليه وسلم كما يزعم الشنقيطي. حب الرسول مشروع، لكن البدعة ليست مشروعة. نعم.
هذا ما ذكره الشنقيطي مما برر به هذه الدعوة الباطلة. والحق إنما أتي من سوء فهم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وسيرته. وفي نوع ما وقع فيه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الاستغاثة: الوهم إذا كان لسوء فهم المستمع لا لتفريط المتكلم لم يكن على المتكلم بذلك بأس. ولا يشترط في العلماء إذا تكلموا في العلم أن لا يتوهم متوهم من ألفاظهم خلاف مرادهم، بل ما زال الناس يتوهمون من أقوال الناس خلاف مرادهم،
بل يتوهمون من القرآن خلاف مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني مثل ما قالوا إن بعض نصوص القرآن والسنة توهم التشبيه، والحق يعني أنها لا توهم التشبيه. الله سبحانه وتعالى أجل وأعلى من أن ينزل في كتابه ما يوهم التمثيل أو يوهم التشبيه. إنما الوهم حصل من المتلقي، الوهم حصل من المتلقي من سوء فهمه. أي نعم، من سوء فهمه. يعني كم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. فسوء الفهم، سوء فهم المتلقي، أو أن المتلقي نشأ في بيئة جعلته لا يفهم بل يتبادر إلى ذهن ما تعود عليه في بيئته. وهذا حاصل كلام الشيخ يعني في مكانه. أي نعم.
قال: وهذا هو عين ما وقع للشنقيطي في عبارات شيخ الإسلام ابن تيمية. وإلى القراء بيان ذلك فيما يلي.
وإلى
القراء
وإلى القراء بيان
بيان ذلك فيما يلي.
أين
أما قول شيخ الإسلام فتعظيم المولد واتخاذه موسما قد يفعله بعض الناس ويكون له فيه أجر عظيم لحسن قصده وتعظيمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس فيه إلا الإثابة على حسن القصد، وهي لا تستلزم مشروعية العمل الناشئة عنه. ولذلك ذكر شيخ الإسلام أن هذا العمل أي الاحتفال بالمولد يستقبح من المؤمن المسدد، ولكن الشنقيطي أخذ أول العبارة دون تأمل في آخرها،
يعني آخر العبارة ولكن هذا العمل يستقبح من المؤمن المسدد يعني المولد.
نعم. قال وفي أول بحث المولد في اقتضاء الصراط المستقيم، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الذين يتخذون المولد عيدا محبة للنبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى قد يثيبهم على هذه المحبة والاجتهاد لا على البدع من اتخاذ مولد النبي صلى الله عليه وسلم عيدا مع اختلاف الناس في مولده، فإن هذا لم يفعله السلف مع قيام المقتضي وعدم المانع منه، ولو كان هذا خيرا محضا أو راجحا لكان السلف رضي الله عنهم أحق به منا، فإنهم كانوا أشد محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيما له منا، وهم على الخير أحرص، وإنما كمال محبته وتعظيمه في متابعته وطاعته واتباع أمره وإحياء سنته باطنا وظاهرا ونشر ما بعث به والجهاد على ذلك بالقلب واليد واللسان، فإن هذه هي طريقة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فهذا تصريح من شيخ الإسلام بأن إثابة من يتخذ المولد عيدا محبة للنبي صلى الله عليه وسلم من ناحية حسن قصده لا تقتضي مشروعية اتخاذ المولد عيدا ولا كونه خيرا، إذ لو كان خيرا محضا أو راجحا لكان السلف رضي الله عنهم أحق به منا، لأنهم أشد محبة وتعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم منا. ثم بعد ذلك صرح شيخ الإسلام بذم الذين يتخذون المولد عيدا، فقال أكثر هؤلاء الذين تجدونهم حرصاء على أمثال هذه البدع مع ما لهم فيها من حسن القصد والاجتهاد.
على إيثار أكثر هؤلاء
الذين تجدونهم حرصاء على أمثال هذه البدع مع ما لهم فيها من حسن القصد والاجتهاد الذي يرجى لهم به المثوبة، تجدونهم فاترين في أمر الرسول صلى الله عليه وسلم عما أمروا بالنشاط فيه، وإنما هم بمنزلة من يحل المصحف ولا يقرأ فيه أو يقرأ فيه ولا يتبعه ولا يتبعه، وبمنزلة من يزخرف المسجد ولا يصلي فيه أو يصلي فيه قليلا، وبمنزلة من يتخذ المسابح والسجادات المزخرفة
المسابح والسجادات يتخذ هذه يتقرب إلى الله ولكن ما يصلي
وأمثال هذه الزخارف الظاهرة التي لم تشرع ويصحبها من الرياء الكبير والاشتغال عن المشروع ما يفسد حال صاحبها. وقال شيخ الإسلام في الاقتضاء من كانت له نية صالحة أثيب على نيته، وإن كان الفعل الذي فعله ليس بمشروع إذا لم يتعمد مخالفة الشرع،
يعني إذا لم يتعمد مخالفة الشرع لكن وقع جهلا وقع خطأ أما إذا تعمد مخالفة الشرع يأثم. نعم، وتعمده مخالفة الشرع يناقض نيته محبة الرسول واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
وصرح بأن إثابة الواقع في المواسم المبتدعة متأولا أو مجتهدا على حسن قصده لا تمنع النهي عن تلك البدع والأمر بالاعتياض عنها بالمشروع الذي لا بدعة فيه. وذكر أن ما تشتمل عليه تلك البدع من المشروع لا يعتبر مبررا لها، كما صرح في كلامه على مراتب الأعمال بأن العمل الذي يرجع صلاحه لمجرد حسن القصد ليس طريقة السلف الصالح، وإنما ابتلي به كثير من المتأخرين. أما السلف الصالح فاعتناؤهم بالعمل الصالح المشروع الذي لا كراهة فيه بوجه من الوجوه، وهو العمل الذي تشهد له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وهذا هو الذي يجب تعلمه وتعليمه، والأمر به على حسب مقتضى الشريعة من إيجاب واستحباب. أضف إلى هذا أن نفس قول شيخ الإسلام: فتعظيم المولد واتخاذه موسما قد يفعله بعض الناس ويكون له أجر عظيم لحسن قصده إلى آخره، إنما ذكره بصدد الكلام على عدم محاولة إنكار المنكر الذي يترتب على محاولة إنكاره الوقوع فيما هو أنكر منه، يعني أن حسن نية هذا الشخص ولو كان عمله غير مشروع خير من إعراضه عن الدين بالكلية. ومن الأدلة على عدم قصده تبرير الاحتفال بالمولد تصريحاته في كتبه الأخر بمنعه، يقول في الفتاوى الكبرى: أما اتخاذ موسم غير المواسم الشرعية كبعض ليالي شهر ربيع الأول التي يقال إنها ليلة المولد، أو بعض ليالي رجب أو ثامن عشر ذي الحجة، أو أول جمعة من رجب، أو ثامن شوال الذي يسميه الجهال عيد الأبرار، فإنها من البدع التي لم يستحبها السلف الصالح ولم يفعلوها. وقال في بعض فتاواه: فأما الاجتماع في عمل المولد على غناء ورقص ونحو ذلك واتخاذه عبادة فلا يرتاب أحد من أهل العلم والإيمان أن هذا من المنكرات التي ينهى عنها، ولا يستحب ذلك إلا جاهل أو زنديق. وأما قول شيخ الإسلام
الزنديق، وش الفرق بين الجاهل والزنديق؟ كلهم أخطأوا، لكن الجاهل ما ينوي المخالفة، أما الزنديق لا ينوي المخالفة. نعم.
وأما قول شيخ الإسلام: إذا رأيت من يعمل هذا أي المنكر ولا يتركه إلا إلى شر منه فلا تدعو إلى ترك منكر بفعل ما هو أنكر أو بترك واجب أو مندوب، تركه أضر من فعل ذلك المكروه. فمن غرائب الشنقيط الاستدلال به على مشروعية الاحتفال بالمولد ما دام شيخ الإسلام يسمي ذلك منكرا.
يسمي المولد منكر، لكن هل يقول لا ينهى عنه؟ الله المستعان. والشنقيط اعترف بأن المولد منكر. أي نعم، لكن يقول ما ننهى عن المولد حتى يعني حتى لا يرتكب من أقام الاحتفال للمولد منكرا أعظم منه. سبحان الله، يعني
أقر على نفسه.
نعم، طبعا ليقيم المولد محبة للرسول صلى الله عليه وسلم ثم يبين له أن هذا العمل بدعة لن يرتكب عمل يعني أشر منه. نعم، سيبين الشيخ يعني هذه المسألة.
نعم. وإنما اعتبر ما يترتب على محاولة إزالته من خشية الوقوع في أنكر منه عذرا عن تلك المحاولة من باب اعتبار مقادير المصالح والمفاسد، وقد بسط شيخ الإسلام الكلام على هذا النوع في رسالته في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن ضمن بحثه في ذلك قوله ومن هذا الباب ترك النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أبي بن سلول وأمثاله من أئمة النفاق والفجور لما لهم من أعوان، فإزالة منكره بنوع من عقابه مستلزمة إزالة معروف أكثر من ذلك بغضب قومه وحميتهم وبنفور الناس إذا سمعوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه. ولهذا لما خطب الناس في قضية الإفك بما خطبهم به واستعذر منه، وقال له سعد بن معاذ قوله الذي أحسن فيه حمي له سعد بن عبادة مع حسن إيمانه وصدقه، وتعصب لكل منهما قبيلته حتى كادت تكون فتنة.
نعم، بين الخزرج والأوس. نعم.
ومن هذا يعلم أن لا ملازمة بين ترك النهي عن الشيء لمانع وبين إباحة ذلك الشيء كما تخيله الشنقيطي.
يعني في فرق بين الإباحة نعم وترك الإزالة. نعم.
وقد فاته أن هذه العبارة التي نقلها عن شيخ الإسلام في عدم النهي عن المنكر إذا ترتب عليه الوقوع في أنكر منه لا تصلح جوابا لمن سأل عن الاحتفال بالمولد هل هو بدعة أم لا في بلد لا يقام فيه ذلك الاحتفال، وإنما تعتبر جوابا لمن سأل عن حكم الإنكار على من اتخذ المولد عيدا إذا ترتب على الإنكار الوقوع في أنكر منه. كما فاته أن ما ذكره من جهة أغاني أم كلثوم وما عطفه عليها لا يعتبر مبررا للابتداع، فإن الباطل إنما يزال بالحق لا بالباطل. قال الله تعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وليس النهي عن الاحتفال بالمولد من ناحية قراءة السيرة بل من ناحية اعتقاد
ما فيه سوء. الحقيقة فيه إساءة من الشنقيطي لأهل هذه البلاد، يقول أنتم تسمعون أم كلثوم وتنكرون إقامة المولد، من وش يدريه أنهم يتسمعون كلثوم؟ ابن إبراهيم يتسمع أم كلثوم؟ الله المستعان. يعني فيه شيء يعني يدل على، لكنه ما صرح على كل حال. اي نعم
بالغمز.
ها المقارنه تدل. اي نعم.
قال الله تعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، وليس النهي عن الاحتفال بالمولد من ناحيه قراءه السيره بل من ناحيه اعتقاد ما ليس مشروعا مشروعا.
اي نعم، يعني الاحتفال بالمولد نهي عن الاحتفال بالمولد ليس نهيا عن قراءه السيره او قراءه صحيح البخاري، لكن حينما تقرا السيره او يقرا صحيح البخاري بمناسبه المولد اي نعم فهذا بدعه. اي نعم، لانه يعني قراءة صحيح البخاري بمناسبة المولد المفروض أن يقرأ صحيح البخاري كل يوم. نعم، ما هو نعم
بل من ناحية اعتقاد ما ليس مشروعا مشروعا، والتقرب إلى الله تعالى بما لم يقم دليل على التقرب به. ومن أكبر دليل على عدم اعتبار ما ذكره الشنقيطي أن المواضع التي تقام فيها الاحتفالات بالموالد ما حالت بينها وبين الاستماع لأغاني أم كلثوم وما عطف عليها وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم أرفع من ألا تقرأ في السنة إلا في أيام الموالد. وأما دعوة الشنقيطي فتح شيخ الإسلام ابن تيمية باب الابتداع فيما يتعلق بتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، فكتابات شيخ الإسلام ابن تيمية تدل أوضح دلالة على بطلانها، فقد قرر فيها أن كيفية التعظيم لا بد من التقيد فيها بالشرع، وأنه ليس كل تعظيم مشروعا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، فإن السجود تعظيم، ومع ذلك لا يجوز لغير الله، وكذلك جميع التعظيمات
يعني التي قصده محبة لابن تيمية يوم يستشهد به، ما قصده محبة لشيخ الإسلام ابن تيمية. أي نعم، مع أن شيخ الإسلام أفرض ليس معصوما، يعني إذا بقي، يعني لو فرض أنه خطأ مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ما نترك هدي النبي لقول شيخ الإسلام ابن تيمية أو غيره. أي نعم، لكن هو يتسلح، يعني يقول إنكم تيميين أنتم، إذا جبت لكم كلام من شيخ الإسلام خلاص سكتتم.
ما أخذ كلامه في الرد على شاعرة
والرد على، لا ما هو بأخذ كلامه، لا في الرد على شاعرة في هذا. إيه أحسنت، هذا ليس من، أقول هذا ليس من، يعني ليس من نهجه. مين؟
ومع ذلك لا يجوز لغير الله، وكذلك فإن السجود تعظيم، ومع ذلك لا يجوز لغير الله، وكذلك جميع التعظيمات التي هي من خصائص الألوهية لا يجوز.
هل يسجد لقبر الرسول؟ هذا القصد، يعني يسجد لقبر الرسول يقول محبة للرسول، فهل محبة الرسول تبرر أنك تسجد للقبر؟ لا يجوز، هذا شرك. اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم صل وسلم على رسول الله.
وكذلك جميع التعظيمات التي هي من خصائص الألوهية لا يجوز تعظيم الرسول بها.
نعم،
كما قرر في غير موضع من كتبه أن الأعمال المضادة لما
يعني
جاء به الرسول.
يحصل الآن ناس يزعمون أنهم يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم من بعيد بخضوع، يرفع يديه ويده متجه للقبر، هذا كله لا يجوز، ليس من هدي السلف الصالح. ولا حتى لو قلت أنه محبة للرسول، ما تسوغ هذه المحبة لك أن تخالف السنة. هنا
وكذلك جميع كما قرر في غير موضع من كتبه أن الأعمال المضادة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وإن قصد فاعلها التعظيم فهي غير مشروعة، لقوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ويستدل كثيرا بما جاء في النصوص من النهي عن الإطراء، وكلامه في ذلك كثير لا يحتاج إلى الإطالة بذكره ما دامت المراجع بحمد الله موجودة هذا على سبيل العموم. أما ما يخص مسألة اتخاذ المولد النبوي عيدا.
ما هذا الشيخ؟ جيب ماء، قم جيب ماء، هات ماء للشيخ.
صلى الله عليه. أما ما يخص مسألة اتخاذ المولد النبوي عيدا بدعوى التعظيم، فقد تقدم قول شيخ الإسلام ابن تيمية فيه إنه لم يفعله السلف مع قيام المقتضي وعدم المانع منه. قال ولو كان هذا خيرا محضا أو راجحا لكان السلف رضي الله عنهم أحق به منا، فإنهم كانوا أشد محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيما له منا، وهم على الخير أحرص. وإنما كمال محبته وتعظيمه في متابعته وطاعته واتباع أمره وإحياء سنته باطنا وظاهرا ونشر ما بعث به والجهاد على ذلك بالقلب واليد واللسان، فإن هذه هي طريقة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. انتهى. وتمثيل الشنقيطي بالصارم المسلول لدعواه فتح شيخ الإسلام ابن تيمية لباب الابتداع في تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم إنما نشأ من عدم تدبر كلام شيخ الإسلام في مقدمته، فإنه قد بين فيها أن مضمون الكتاب الصارم المسلول بيان الحكم الشرعي الموجب لعقوبة من سب النبي صلى الله عليه وسلم من مسلم أو كافر بيانا مقرونا بالأدلة. ومن نظر إلى الأدلة التي سردها شيخ الإسلام في هذا الكتاب من نصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة تبين له أنه دفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم وحماية لجنابه من التعرض له بما لا يليق به، وهذا لا صلة له بالابتداع. هذا وليت الشنقيطي فكر في تعذر الجمع بين الأمور التي استدل بها على تبرير الاحتفال بالمولد، فإن كون الشيء الواحد مشروعا منكرا بدعة في آن واحد لا يتصور. لكن من
يعني يكون مشروع بدعة مشروع بدعة هذا يعني تناقض لا يتصور اجتماع النقيضين هنا في وقت واحد.
لكن من تكلم فيما لا يحسنه أتى بالعجائب. هذا ما لزم بيانه وبالله التوفيق. انتهى ملحق الرسالة الثانية.
اشرب غدنا ناخذ من
الرسالة الثالثة سماحة الشيخ بن باز
عبد العزيز بن باز ناخذ منها شطر. كأنك يعني تحتاج إلى زمزم.
قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: حكم الاحتفال بالمولد النبوي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد تكرر السؤال من كثير عن حكم الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم والقيام له في أثناء ذلك.
نعم، عند احتفالهم بالمولد وقراءة الأناشيد وقصيدة البصيري والهمزية للبرعي ونحو ذلك يقومون يقول حضر الرسول، يتوهمون أنه حضر صلى الله عليه وسلم أو حضرت روحه. بعضهم يتمثل لهم الشيطان ويقول حضر الرسول وهو الشيطان تمثل لهم، وبعضهم يأتي عند القبر فيرى يدا ممتدة يقول هذه يد الرسول امتدت بالمصافحة. أي وهذا كله من تخيل الشيطان وإيهامه والعياذ بالله. أي نعم، فهم يقومون في أثناء الاحتفال يقومون إجلالا للرسول صلى الله عليه وسلم مبني على وهم، نفس القيام غير مشروع والسبب متوهم. نعم.
قال: والقيام له في أثناء ذلك وإلقاء السلام عليه وغير ذلك مما يفعل في الموالد. والجواب أن يقال: لا يجوز الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره، لأن ذلك من البدع المحدثة في الدين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولا خلفاؤه الراشدون ولا غيرهم من الصحابة رضوان الله على الجميع ولا التابعون لهم بإحسان في القرون المفضلة، وهم أعلم الناس بالسنة وأكبر حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومتابعة لشرعه ممن بعدهم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. وقال في حديث آخر: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ففي هذين الحديثين تحذير شديد من إحداث البدع والعمل بها. وقد قال الله سبحانه في كتابه المبين: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم.
أعد الآية. فليحذر الذين يخالفون
عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم.
الإمام أحمد تدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض أمره يقع في قلبه شيء من الزيغ. أي نعم.
فيهلك.
نعم. إن شاء الله العفو. إذا رد شيء من أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أو زاد شيء ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم يستدرك على الرسول كأنه يقول الرسول ما بلغ البلاغ المبين، وأنا يعني شفقة ومحبة سأكمل. مش أنت حتى تكمل؟ خاتم، نعم، خاتم الأنبياء، خاتم الرسل، ما ترك خيرا إلا ودل عليه، وما ترك شرا إلا وحذر منه. تركنا على البيضاء ليلها كنهارها عليه الصلاة والسلام. نعم.
وقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والآيات في هذا المعنى كثيرة، وإحداث مثل هذه الموارد يفهم منه أن الله سبحانه لم يكمل الدين لهذه الأمة.
وش اللي قبل أول العبارة؟
أن
إحداث مثل هذه الموارد
يفهم منه أن الله سبحانه لم يكمل الدين لهذه الأمة. وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبلغ ما ينبغي للأمة أن تعمل به. حتى جاء هؤلاء المتأخرون فأحدثوا في شرع الله ما لم يأذن به، زاعمين أن ذلك مما يقربهم إلى الله، وهذا بلا شك فيه خطر عظيم واعتراض على الله سبحانه وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه قد أكمل لعباده الدين وأتم عليهم النعمة، والرسول صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين ولم يترك طريقا يوصل إلى الجنة ويباعد من النار إلا بينه للأمة، كما ثبت في الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. رواه مسلم في صحيحه. ومعلوم أن نبينا صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء وخاتمهم وأكملهم بلاغا ونصحا، فلو كان الاحتفال بالموالد من الدين الذي ارتضاه الله سبحانه لنبيه الذي ارتضاه الله سبحانه لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم للأمة، أو فعله في حياته أو فعله أصحابه رضي الله عنهم. فلما لم يقع شيء من ذلك علم أنه ليس من الإسلام في شيء، بل هو من المحدثات التي حذر الرسول صلى الله عليه وسلم منها أمته، كما تقدم ذكر ذلك في الحديثين السابقين. وقد جاء في معناهما أحاديث أخر، مثل قوله صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. رواه الإمام مسلم في صحيحه. والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة، وقد صرح جماعة من العلماء بإنكار الموالد والتحذير منها عملا بالأدلة المذكورة وغيرها، وخالف بعض المتأخرين فأجازها إذا لم تشتمل على شيء من المنكرات كالغلو في الرسول صلى الله عليه وسلم، وكاختلاط النساء بالرجال،
واستعمال آلات الملاهي وغير ذلك مما ينكره الشرع المطهر، وظنوا أنها من البدع الحسنة. والقاعدة الشرعية رد ما تنازع فيه الناس إلى كتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقد رددنا هذه المسألة وهي الاحتفال بالموالد إلى كتاب الله سبحانه، فوجدناه يأمرنا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به، ويحذرنا عما نهى عنه، ويخبرنا أن الله سبحانه قد أكمل لهذه الأمة دينها. وليس هذا الاحتفال مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فيكون ليس من الدين الذي أكمله الله لنا وأمرنا باتباع الرسول فيه. وقد رددنا ذلك أيضا إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلم نجد فيها أنه فعله ولا أمر به ولا فعله أصحابه رضي الله عنهم، فعلمنا بذلك أنه ليس من الدين، بل هو من البدع المحدثة ومن التشبه بأهل الكتاب من اليهود والنصارى في أعيادهم. وبذلك يتضح لكل من له أدنى بصيرة ورغبة في الحق وإنصاف في طلبه أن الاحتفال بالموالد ليس من دين الإسلام، بل هو من البدع المحدثات التي أمر الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم بتركها والحذر منها. ولا ينبغي للعاقل أن يغتر بكثرة من يفعله من الناس في سائر الأقطار، فإن الحق لا يعرف بكثرة الفاعلين، وإنما يعرف بالأدلة الشرعية.
وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله. نعم،
كما قال تعالى عن اليهود والنصارى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وقال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ثم إن غالب هذه الاحتفالات بالموالد مع كونها بدعة لا تخلو من اشتمالها على منكرات أخرى، كاختلاط النساء بالرجال، واستعمال الأغاني والمعازف، وشرب المسكرات والمخدرات، وغير ذلك من الشرور. وقد يقع فيها ما هو أعظم من ذلك، وهو الشرك الأكبر، وذلك بالغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأولياء ودعائه والاستغاثة.
نعم،
به
مثل قصيدة البوصيري التي تنشد في المولد، وفيها: فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علمك علم اللوح والقلم. ماذا ترك لله؟ لله الدنيا والآخرة، ملك. نعم، الدنيا والآخرة، وله علم اللوح والقلم، هو علم الله عز وجل. إذا كان هذا من جود الرسول، يقول: وإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علمك علم اللوح والقلم، نسأل الله من علمه بعد علم اللوح والقلم. إذن خلع صفة الله عز وجل على الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الشرك شرك أكبر. يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، يوم القيامة هو الحادث العمم، يقول: ما لي من ألوذ به، ما الليال عبادة لله عز وجل، فأضافها إلى غير الله. هذا الشرك الأكبر الذي يشير إليه الشيخ. نعم، أمثاله، والهمزية أشد وأشد. نعم،
قال: وذلك بالغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو غيره من الأولياء ودعائه والاستغاثة به وطلبه المدد واعتقاد أنه
يعلم الغيب. مدد يا رسول الله يقولون الله المستعان، إن شاء الله العفو والعافية. نعم.
قال واعتقاد أنه يعلم الغيب ونحو ذلك من الأمور الكفرية.
من علمك علم اللوح والقلم. هذه القصيدة سبحان الله راجت لأن يعني من ناحية السبك اللغة جيدة، لكن قد يعني نصفها بما وصف به شيخ الإسلام قصيدة من؟ أه؟ لا لا، قصيدة إلحادية، قال هي كلحم خنزير في صينية ذهب. السبك والقالب ممتاز، أي نعم، ولكن المضمون لحم خنزير، أي نعم. نعم.
قال ونحو ذلك
المتصوفة، يعني أنا نسيت اسمه الآن، أي نعم.
ونحو ذلك من الأمور الكفرية التي يتعاطاها الكثير من الناس حين احتفالهم بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وغيره ممن يسمونهم بالأولياء. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وقال صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، وإنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله.
اللهم صل.
أخرجه البخاري في صحيحه من حديث عمر رضي الله عنه. ومن العجائب والغرائب أن الكثير من الناس ينشط ويجتهد في حضور هذه الاحتفالات المبتدعة ويدافع عنها ويتخلف عما أوجب الله عليه من حضور الجمع والجماعات، ولا يرفع بذلك رأسا ولا يرى أنه أتى منكرا عظيما. ولا شك أن ذلك من ضعف الإيمان وقلة البصيرة وكثرة ما ران على القلوب من صنوف الذنوب والمعاصي. نسأل الله العافية لنا ولسائر المسلمين. ومن ذلك أن بعضهم يظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحضر المولد، ولهذا يقومون له محيين ومرحبين، وهذا من أعظم الباطل وأقبح الجهل. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخرج من قبره قبل يوم القيامة، ولا يتصل بأحد من الناس.
لا يخرج من قبره قبل يوم القيامة ولا يتصل بأحد من الناس بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. نعم.
ولا يحضر اجتماعات اجتماعاتهم، بل هو مقيم في قبره إلى يوم القيامة، وروحه في أعلى عليين عند ربه في دار الكرامة.
اللهم صل وسلم عليه. نعم.
كما قال الله تعالى في سورة المؤمنون ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أول من ينشق عنه القبر يوم القيامة.
نعم.
وأنا أول شافع وأول مشفع، عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام.
اللهم صل وسلم.
فهذه الآية الكريمة والحديث الشريف وما جاء في معناه في معناهما من الآيات والأحاديث كلها تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأموات إنما يخرجون من قبورهم يوم القيامة، وهذا أمر مجمع عليه بين علماء المسلمين، ليس فيه نزاع بينهم. فينبغي لكل مسلم التنبه لهذه الأمور والحذر مما أحدثه الجهال وأشباههم من البدع والخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان. والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي من أفضل القربات ومن الأعمال الصالحات، كما قال الله تعالى
وركن من أركان الصلاة من لا يصلي عليه في صلاته لا صلاة له. نعم.
كما قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا. وهي مشروعة في جميع الأوقات ومتأكدة في آخر كل صلاة، بل واجبة عند جمع من أهل العلم في التشهد الأخير،
بل ركن، بل ركن عند الوهابية. أي نعم، الذين يتهمونهم يعني بعدم تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم، في آداب المشي إلى الصلاة أو في يعني أركان الصلاة التي كتبها الشيخ محمد بن عبد الوهاب 14، أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن، من لم يصلي عليه لا صلاة له، تبطل الصلاة بترك الصلاة عليه عمدا أو سهوا. أي نعم، هؤلاء الذين يعني ينسبون لأنفسهم محبة الرسول ويتهمون الشيخ بعدم تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم، يرون الصلاة عليه في الصلاة سنة، يعني تركها لا إثم عليه، وتصح الصلاة بدون الصلاة عليه، أو واجب بعد يرتقون قليلا. إنما الذي يرى أنها ركن يعني المحققون من علماء الحنابلة هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب. نعم،
قال: وسنة مؤكدة في مواضع.
والغريب يعني أن صاحب الهوى أمره مشكل. وأذكر يعني طرفة حدثنا بها الشيخ عمر بن محمد فلاتة رحمه الله، الأمين العام للجامعة الإسلامية سابقا، قال أنه يعني وفد اثنان من يعني من هؤلاء المتعصبين الذين يزعمون أن هذه البلاد لا تعظم الرسول صلى الله عليه وسلم، أو ولاة الأمر في هذه البلاد ومشايخ هذه البلاد لا يعظمون الرسول صلى الله عليه وسلم، أو لا يشهدون أن محمد رسول الله. فصادف أن الشيخ بن صالح يخطب، صادف خطبة الجمعة، الثاني صاحبه الثاني يقول: لا أنت يعني مبالغ، بل هم يعني يعظمون الرسول صلى الله عليه وسلم وكذا. فبينهم حوار، بينهم جدال. لما خطب الشيخ بن صالح، وعادة الشيخ بن صالح يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وكذا، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، دائما يذكر سيدنا. فصاحبه يعني دفعه يعني اسمع، قال: لا يا شيخ، ذا محمد حقهم، ما بهم حيلة، صاحب الهوى ما به حيلة. يقول يرد عليه يقول: الخطيب ما يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني محمد حقهم. الله المستعان. فنسأل أعوذ بالله من الأهواء والأدواء، الأهواء الباطلة. نعم،
قال: وسنة مؤكدة في مواضع كثيرة.
لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به.
قال: وسنة مؤكدة في مواضع كثيرة.
نعم،
منها ما بعد الأذان وعند ذكره
الصلاة عليه، سنة مؤكدة في مواضع كثيرة، هذا صحيح.
منها ما بعد الأذان وعند ذكره عليه الصلاة والسلام، وفي يوم الجمعة وليلتها، كما دلت على ذلك أحاديث أخر، كما دلت على ذلك أحاديث كثيرة. والله المسؤول أن يوفقنا وسائر المسلمين للفقه في دينه،
آمين،
والثبات عليه، وأن يمن على الجميع بلزوم السنة والحذر من البدعة،
آمين.
إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
نبينا محمد، أحسنت، بارك الله فيك، نكتفي بهذا. اللهم صل وسلم على رسول الله. هذا أخونا يسأل، ما أدري عاده، يقول: ما حكم الاحتفال بعيد رأس السنة الميلادية غدا الأربعاء؟ بدعة، ما كأنك تسمع. قال: هل توجد عبادة معينة تفعل في شهر ربيع الأول تسمى عمرة المولد النبوي؟ أيضا هذه بدعة. اي نعم، ما في عمرة المولد. العمرة مشروعة في كل وقت لله سبحانه. تقول لبيك عمرة أي اتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول خذوا عني مناسككم، اللهم صل وسلم عليه. يقول هل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم إيش فكر في الانتحار؟ اللهم صل وسلم على رسول الله. هذا ذكر في السيرة، يعني أول ما نزل عليه جبريل وتخلف عنه، يعني كان يعني حصل معه يعني بعض الضيق، حتى أنه ذكر أنه يعمد إلى بعض الجبال يريد يعني أن يترد، ثم يتبدى له جبريل ويقول أنت رسول الله، اللهم صل وسلم، ويطمئن ويثبت كما حصل له عند أول ما نزل عليه جبرائيل عليه السلام. أنا قلت أنه لما أول ما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم نزل به جبريل في غار حراء، ويعني لأول مرة وغطه، النبي عليه الصلاة والسلام يعني تخوف أن يكون شيطان، وأتى إلى خديجة يرجف فؤاده جملوني دثروني. فلما ذكر لخديجة يعني ما الذي جاءه، قالت ادخل بيني وبين ثيابي، فإن كان شيطانا لن تراه، أما إذا فإن كان شيطانا لن تراه، لأن الشيطان فإنك تراه، أما إذا كان هو يعني جبرائيل فأنت لن تراه، لأنه يعني يتبدل جبرائيل ويخشى أن يكون جنون أو يكون شيطان. فهي من فقهها عرفت أن الملائكة يعني يتنزهون عن كشف العورات، فقالت يعني فيما ذكر في السيرة، ثم ذهبت به إلى ورقة بن نوفل وقالت اسمع من ابن أخيك أو كذا، فذكر له الوحي اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، ذكر له يعني أول سورة العلق. قال ورقة بن نوفل هذا هو الناموس الذي يأتي موسى، يعني الجنس الذي جاءك هو النبوة، وهي استدلت على أن الله لا يخزي بمسلكه الشخصي، قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، فإنك تحمل الكل وتقري الضيف وتغيث الملهوف وكذا وكذا، يعني استدلال جميل جدا، من كان مسلكه الشخصي طيبا فالله لا يخذله ولا يسلط عليه الشيطان. ورق بن نوفل استدل بنوع ما نزل عليه، فهو هو نوع هو الذي يأتي موسى، فنوع النبوة واحد. على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الانتحار وشد وبين يعني عقوبة المنتحر بأي نوع من أنواع الانتحار، سواء فجر نفسه أو تردى من جبل أو قتل نفسه بحديدة، قال يتوجأ بها يوم القيامة في النار والعياذ بالله أبدا. ف يعني لا يمكن أن يعني على كل حال هذا هو الذي أعرفه بجواب لهذا السؤال. اللهم صل وسلم على رسول الله، الله المستعان، الله يرزقنا وإياكم العلم النافع. يقول كنت متجها لحضور الدرس فوجدت أحد معطل سيارته، معطلة سيارته، والوقت إيش لا يسمح للتوقف، فما الأفضل طلب العلم أم التوقف لقضاء حاجته؟ إعانة المحتاج يعني أجر عظيم، وهذا متعين ومتأكد، لكن أي نعم إذا كان طلب العلم يمكنك يعني أن تلحق عليه، أما هذا فهو متوقف، ولا سيما إذا كان في الطريق العام وفي موقف حرج، فلا شك أن إعانة المسلم وحمله على دابته فيه أجر عظيم وفيه صدقة. عند الحاجة، هذا من إغاثة الملهوف. والله الموفق. نعم أخوانا، في سؤال نحب السؤال الشفوي. أي نعم، لأن الأوراق تكتب ولا يذكر فيها، يعني ربما لا يصاغ السؤال صياغة صحيحة، أو يكون من مجهول بعد يكتب السؤال ولا يكتب اسمه للبرعي من اليمن. أي نعم، فيها غلو، فيها شرك، نسأل الله العفو والعافية. للبرعي، نسبة إلى برع. أي نعم. نعم يا شيخ، ها أنت إماما لأربعة نفر. أي نعم. الحاصل انحرفوا وراء ايه. اي نعم واستداروا معك. اي لا بأس ان شاء الله وافقت. اقول صواب ان شاء الله، لانكم في الاول اجتهدتم وفعلتم ما توصل اليه اجتهادكم، ولو تمت صلاتكم وانتم الى غير القبلة ثم تبين أنكم أخطأتم القبلة صلاتكم صحيحة. أي نعم. وفعلك لما يعني من أهل البلد قال لكم أنتم عكستم القبلة ثم رجعت إلى الخلف واتجهت إلى القبلة واتجه من خلفك معك إلى القبلة، فعلتم كما فعل أهل القبلتين، أهل مسجد القبلتين. أي نعم، صلوا إلى بيت المقدس فجاءهم في أثناء الصلاة من يقول لهم إن القبلة حولت، فاستداروا أي نعم من الشمال إلى الجنوب. فالحمد لله وافقت الصواب إن شاء الله، ولو كنت فاتت ركعة. أي نعم، ولو فاتت الصلاة كلها صلاتهم صحيحة، لكن المستقبل يستقبلون القبلة. شرط من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة مع العلم يعني. نعم، أما مع الجهل فهنا الاجتهاد، يتحرى ويجتهد ويصلي، فأينما تولوا فثم وجه الله. نعم. ها؟ لا، مثل ما فعل أخونا، إذا الإمام يرجع إيه طريقة مسجد القبلتين، ذكر المؤرخ أنهم استداروا يعني من الشمال إلى الجنوب. بارك الله فيك. بس ما شاء الله، الله يصلحكم. بس نتحسس من هالزيت، الله المستعان. نعم أي نعم، ولا يستديرهم بحسب ما يمكنهم يعني. أي نعم، وقدر المسلم، لكن لا بد أن يوافقوا القبلة مثل ما فعل الأخ. إذا ما يعني إذا كان عكس القبلة ما يمدي إلا أن يرجع ويستدير، أو يستدير إلى المأمومين ويتخلل بينهم ويرجع يقول ترى أنا استديروا. لا إله إلا الله. نعم، ها؟ إنك لا تخلف الميعاد، صحيح يعني في الدعاء بعد الأذان. نعم صحيح، ذكرها الشيخ عبد الرحمن بن قاسم، وذكرت عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يصححها الزيادة هذه، وهي دعاء وخبر عن الله عز وجل صحيح. ها؟ ما شاء الله، هي اسمع العلم. نعم، رواها البيهقي وهي صحيحة. نعم نعم يا شيخ. ها؟ نعم نعم، يحرم من مكة إذا أراد الحج، يحرم من مكة. أي نعم، من نفس مكة. أي نعم، العبرة فوق ثلاثة أيام، يعني إذا جاء إلى مكة بغير قصد الحج. أنا ما أدري سؤالك ملغم شوي. إذا جاء إلى مكة بغير قصد الحج، إذا جاء إلى مكة بغير قصد الحج ثم جاء وقت الحج وهو في مكة وأراد الحج فيحرم من مكة. أما إذا جاء إلى مكة بقصد الحج فلا يجوز، أن يتجاوز الميقات إلا وهو محرم من الميقات. أي نعم. لكن يظهر لي أن هذا الذي تذكر خاف من الشرطة يردونه، ما معه تصريح. أي نعم. إذن مخالفة على مخالفة. أي نعم. شوية بقمة شوي شوي اسمه. نعم خلاص. نعم يا بقمة. ها اي اي شلون في العالم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على، اظنه سيقيم بعد ال